أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير محمد وعلى آله أنوار الهدى للعالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على إتحال في الروايات العلاجية أنها ذات طوائف، ذات طوائف، وإن حشرها صاحب الوسائل في باب واحد لكنها ليست في موضوع ومورد واحد، وهذا أمر وبحث مهم يعني يجب الفطنة إليه. هذا ليس فقط في الروايات المجموعة في كتب الحديث، سواء الكتب الأربعة أو غيرها أو كتاب الوسائل أو البحار، بل هذا العجب في رواية واحدة الفقرة الأولى فيها أو في مورد موضوع، الفقرة الثانية في موضوع وباب آخر، الفقرة الثالثة هكذا، ولربما فقرة واحدة بعد أكثر، جملة فيها في باب، جملة أخرى في باب آخر، جملة ثالثة في باب ثالث. لذلك هنا حصافة الفقيه ونباهته أن يلتفت إلى الاختلاف في الحيثيات، بل أعظم من ذلك أن راقي رحمة الله عليه ووافقه على ذلك صاحب كفاية وجملة من المعاصرين وافقوا على ذلك، في الجملة الواحدة عجيب قواعد مختلفة، عجيب، هاي بعد أعجب، شلون جملة واحدة قواعد مختلفة؟ يلا هذه بعد نباها في الفقهاء أعظم وأعظم، نباها لوذعية نسميها، شلون؟ كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر. هذه استفاد منها نراقي ثلاث قواعد، مو ثلاث مسائل، مو ثلاث أحكام، ثلاث قواعد. ولم يشكل على من تأخر عنه مثل صاحب الكفاية أو الشيخ الأنصاري أو أشكلوا عليه كبرى، يعني في أصل أن الجملة واحدة يمكن تتضمن قواعد ثلاث. يا الله، في منصة الظاهر قال كل شيء لك حلال، دليل اجتهادي أولي من الحلية، حتى هو الاستصحاب، ذاك دليل حكم أولي واقعي فقهي، وهذا حتى استصحاب، تعلم أنه حلال حرام، هذه أصالة في الحل. شوف بعد، كل شيء لك حلال، هي جملة، هي جملة مركبة طبعا، حتى جملة ثانية، وإن كانت هي جملة واحدة بس تفككها تصير جمل، حتى استصحاب تعلم أنه قدر، يعني عدم العلم والعلم، هذه أصالة الحل. ثلاث قواعد، واحدة قاعدة فقهية أولية اجتهادية، الثانية أصل محرز، الثالثة أصل عملي تنزيلي. يلا هذا النواقي، ووافقه تماما صاحب الكفاية، حتى كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر، نفس التقريب. وحتى الميزان النائمي في الجملة إن لم يكن القواعد الثلاث وافقه في قاعدتين اشتغل من الجملة الواحدة قاضية كذلك كومباني غير غيره. فإذا نكتة جدا مهمة إن الفقيه رحمة الله على الشهيد الثاني زين الدين الجبع العاملي دأب هكذا رواية واحدة لم يتعرض لها حتى هو اللمعة دسومتها وقوتها وعظمتها هي شرح الروضة البهية شرح اللمعة لم يتعرض لها رواية مع ذلك ما يفوت الفوائد الفقهية الصناعية الموجودة في الرواية ولو لأبواب أخرى لأن التنور حار يطبخ بسرعة الشهيد يقول في هذه الرواية فوائد أو نكات ويذكر نكتة كذا 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 ولو مربوطة بأبواب أخرى يعني لماذا كمنما ينبه نفسه ينبه الوسط العلمي نلتفت هذه الرواية ليست خاصة بهذا الباب فقط هاي رواية ترتبط بأبواب عديدة ونعم كلام ونعم الكلام كلامه يعني من أحد جهات امتياز كتاب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية للشهيد الثاني رحمة الله عليه هذه عجيبة حتى في المسالك هم دأب هكذا الشهيد الثاني يتعرض للرواية لكن غالبا يقول وفيها فوائد وفيها جهات لما كي لا ينسى إذا راح ذاك الباب ترى إذا تلك روايات تلك ذلك الباب غير وافية بجهات معددة في ذاك الباب نفسه دي الرواية مع أنها أدرجت في هذا الباب لها الصلة والارتباط بذاك الباب هاي نكتة جدا مهمة يعني نوع من الحذاقة واليقظة العلمية عند الفقيه والمجتهد ضروري تكون جدا مهمة ربما واحد يقرأ القرآن نفسه من باب يعني فجأة التفت إلى آية معينة لها دلالة بباب معين مثلا أصلا الفقهاء من الأولين والأخيرين تعرضوا له إيه ممكن ها كثيرا معنا يعني لا نتوقع أن كتب آيات الأحكام اللي هي مرتبطة بالفقه أو كتب التفسير أو كتب الحديث كيف مبوبة لا نتوقع أنها قد أحصل فيها كل ما قد وصل يسموه ما لم يصل معنا هذا احنا بعد عاجزين لا نتوقع أن كل ما وصل هم استطاعوا أن يبوبوا تبويبا واقعيا لا مو ضروري كثيرا ما يصير غفلة لا سيما إذا الدلالة في هذه الرواية أو الآية ليست دلالة على سطح مرتبة المدلول التصوري أو الاستعمالي بل على صعيد التفهيمي هو التفهيمي أخفى من الاستعمالي التفهيمي ما يلتفت إليه كثيرا ما المحدثين المفسرين كذا الفقهاء يسلس عندهم يسهل عندهم فقط المدلول التصوري والاستعمالي أما التفهيمي شو يريد له يريد له مراوغة مناورة كذا فلان تلفت تقليل بالكلام يمنى يسرى ثم تدبر إذا فضلا عن إذا كان بعد مدلول جدي بعد هو أخفى من المدلول التفهيمي وسيما الجدي كما مر من الإمارات أو مدلول التزامي جدي غيره فلان فلان فمو الضرورة إذا التبويب أصاب سواء في الآيات أو في الروايات هذا التبويب خاضع للمدلول التصوري والاستعمالي قاطعا التفهيم يا الله فضلا عن الجدي لذلك هاي نكتة جدا مهمة هاي ثروة يعني هاي الآن المواد الوحيانية الموجودة عندنا من الثقلين من القرآن وكذا ثروة عظيمة لن ظن أنها بوبت بشكل دقيق والتبويب خطوة مهمة في الهندسة الصناعية في الاستدلال سواء على في علم فقه الفروع فقه العقائد فقه التفسير فقه الأخلاق والروح والمعنويات كل الكلام وهكذا ياما يجد الإنسان دلالات مطوية في الآيات وفي الروايات، مطوية يعني مقصودي الدرجة الثالثة، تفهيمية جدية، جدية مطابقية، جدية التزامية. يا شوف، الجدية المطابقية وراها الجدية الالتزامية. وإذا كان لازم 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 لازم. النجاشي إذا واحد صفحه رحمة الله عليه يذكر أنه فلان راوي من كبار الرواة له كتاب مبوب يرويه هو عن الإمام، كتابه مبوب. مبوب يعني شنو؟ هو بوابة يعني إيه. بكتاب آخر يقول لا، عادة الأصول 400 ليست مبوبة غالبا، إن لم يكن كلا غالبا هكذا. لكن في كتب لا، يقول له كتاب يرويه عن روى عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهم السلام، وله كتاب مبوب. يقول ورويت لنا هذا الكتاب نسختان، نسخة مبوب ونسخة غير مبوب. نفسه هو المؤلف هذا، أول شيء ما بوبه ونشره، بعد ذلك رد بوبه. لاحظ هذا التبويب يعني الأخوة أهل النظر والدقة، هذا التبويب بدأ يعني نوع عملية اجتهاد تراكمية بحسب الأجيال، بس مو بالضروري أن تكون قد أحاطت قطعا، يعني لم تحط بكل الواقع الدلالات الموجودة في الروايات والآيات. كثير كثير. أليس الآن العلماء والفقهاء كانوا يستدلون على الاستصحاب 5 قرون 6 قرون 7 قرون بالسير العقلائية بكذا بكذا؟ أتى الشيخ البهائي أو والد الشيخ البهائي عفوا ابتداء والد الشيخ البهائي المدفون الآن في البحرين رحمة الله عليه، هو زرت قبرنا عدة مرات، قبر نوراني في قبر مقبرة فيها علماء كثير. المقصود شيخ حسين اسمه، شيخ حسين بن عبد الصمد ايه رحمة الله عليه. خب هذا هو أول من اكتشف أن عيني الاستصحاب موجود في الروايات. شوف 5 7 قرون يمر العلماء على هذه روايات الاستصحاب، بوبوها في باب الطهارة. هو التفت أنه عيني هاي مطوي فيها، هو ما وصرح فيها الاستصحاب. كلمة استصحاب ألف سين تاء صاد حي باء ألف باء ما موجودة، بس هو التفت وبدأ العمل. انزل استصحاب قاعدة جحفلية ترسانية سموه شيء الله. إذن يعني أيها الباحث، أيها الباحث، لا تظنن أن استدلال كل طبقات العلماء رحمة الله عليهم قد أحاطوا بكل شيء خبرة. لا، ترى البحر بحر الوحي إلى ما شاء الله فيه وسع. فهي قضية التبويب وكذا هذه وقفة احنا وقفناها، لكن واقعا منهجية مهمة، انه ليس من الضروري تبويب الروايات كما تفطن الى ذلك كثير من الاعلام هذا القرن الاخير، الى ان ثارت ثائرة السيد حسين البروجردي والسيد الخوي. نبغى خلينا نألف موسوعة جديدة نستدرك على الرسائل. ما أصر عليه العلمان في محله، بس مع ذلك حتى هم الذي مثلا الذي صنعه من موسوعة سيد الوجودي أيضا مو بالضرورة يكون، وقطعا مو بالضرورة يكون تبويبها يحيط بكل شيء. إذن هذا ما ينبه ويدلل على من الفقيه المجتهد سواء في أي علم من علوم الدينية لا يتواكل على جهد من سبقه من العلماء في رصد الأدلة. ربما هو بمناسبة قراءة معينة يلمح مطلب أصلا كانما لم يقع عليه تحديق النظر من قبل طبقات سابقة. إيه ممكن، كل هذا موجود كما عبروا كم ترك الأول للآخر، لأنه الحقيقة لا متناهية وواسعة طبيعتها. كل يقدم خطوة إلى الأمام كل جيل. هذه نقطة جدا مهمة. على ضوء هذا المطلب اعذروني المناهج عندي أهم من استيفاء ما نحن فيه، لأن المنهج يعطي عملقة لدى الملكة، ملكة الاجتهاد، ملكة الاستنباط. هنا نقطة جدا ثمينة بعد نذكرها أيضا، وهي ماذا؟ يمكن أن نقف نحن على تواتر لم يقف عليه السابقون؟ طبعا. شلون هو التواتر؟ هو وصل إلينا من عندهم، كيف نحن نطلع على تواتر لم يطلعوا عليه؟ إيه طبعا يمكن بكل سهولة وبكل وضوح، ويمكن أن نطلع على استفاضة لم يطلع عليها الباقون. إيه طبعا من نفس هذا التراث، من دون تلاعب، من دون كذا نفس. كيف يصير؟ إيه يمكن. لماذا؟ إذا كان المفاد التواتر إما معنوي، سيما المعنوي، المعنوي يعني في المعنى تواتر، إذا كان التواتر في المعنى والمعنى لطبقات، ربما التواتر موجود لكن خفي على كثيرين، ما رصدوا، سيما الألفاظ مختلفة على صعيد الدلالة التصورية، على صعيد الدلالة السمعية، لكن على صعيد الدلالة التفهيمية أو الجدية بعد وخفاء في الجدية، وتشوف إن في تواتر بس الأكثر ما التفتوا له من سبق. يعني لما طبيعة استخراج الحقائق الدينية هي ذات درجات وذات أفق واسع يحيط كل جيل شيئا فشيء به، طبيعة هاي. رحمة الله عليه العلامة بحر العلوم عندها العبارة في كتاب الرجال: كم من أمر أنكره القدماء، قدماء حتى الأشعريين، الآن هو من بديهيات المذهب. لما؟ لأن طبقات العلماء اكتشفوه موجود في الدلالة التفهيمية أو الجدية بشكل مبدأ، بعد مو تواتر، مبدأ، ثم التفتوا له. هذا الذي ربما نعبر عنه بالتواتر النظري، يعني بإعمال النظر يقف الباحث الفقيه عليه، مو بالاسترسال الانسيابي الابتداء السهل من خلال الألفاظ والدلالة التصورية، لأنه ليس تواتر لفظي، تواتر إيش؟ معنوي، المعنى خفي، المعنى محجوب بحجاب اللفظ، هذا المعنى الوضعي، والمعنى الاستعمالي محجوب بحجابين، حجاب اللفظ وحجاب المعنى التصوري، والمعنى التفهيمي محجوب بثلاث حجب: اللفظ والمعنى التصوري والمعنى الاستعمالي، ثم يأتي المعنى التفهيمي. زي ذا شيء محجوب بثلاث حجب، كيف يبصر الكل؟ يبصر مو بالضرورة يبصر الكل، فضلا عن المعنى الجدي وهو محجوب بثلاث أربع حجب، أربع حجب، فضلا عن المعنى الجدي الالتزامي وهو محجوب بخمسة حجوب. لا إله، هو الحجاب من يصير واحد اثنين؟ يا الله، خمسة حجوب، من يشوف؟ من يشوف؟ من يشوف جمال المعنى؟ ليه هذا كاتب حقيقة يعني عن بجرام؟ فعلى كل، دي نقطة جدا مهمة، يعني قضية التبويب ومنهجية التبويب في الروايات خاضعة للاجتهاد ولدرجات الاجتهاد. صلى الله عليه رسول الله وعلى آله الطاهرين أن نبه على أن مسيرة فهم الدين متفاوتة بحسب الأجيال، في خطبة الوداع رب حامل فقه فهم الدين إلى من هو أفقه منه. يعني الطبقات. وعند روايات كثير أن عقول آخر الزمان أكثر من عقول هذه الأمة. شنو يعني طبيعة العقل البشري كامل؟ فهمهم للدين أكثر فأكثر، مو لأنهم كذا، لأن تراكم جهود أجيال تصل إليهم وصلون بشكل أزيد وأزيد. لذلك إذن هذا باب مفتوح، باب مفتوح. هي شلون تواتر أسماء الأئمة والمتقدمين نقل لهذا؟ بعضهم ما التفت، هم عشان ما يلتفت، مو ضروري يلتفت، هو حامل بس ما يلتفت، حامل بس ما يلتفت، رب حامل فقهين، فقه الواحد إلى من هو أفضل منه. ليش نتعجب؟ ما في أي تعجب، المهم أن هذا الواحد أنت تشوفه تلمس المواد ماله. ذاك التفت الحامل أو لم، مثل الذين حملوا التوراة، أعوذ بالله، ما إذا شبه بهذا التشبيه، فقط من دي الجاهد أن الحامل مو ضروري أنه يعي يزن ما يحمل، هذا المهم. فالمقصود على تحلع من تشبيه، يعني أعوذ بالله، من جهة مقرب من جهة ومبعد من جهة، من جهة الحامل. ها نحن أيضا حمل للجيل الذي بعدنا، والجيل اللي بعدنا سيستخرج أمور إحنا ما وقفنا عليها. هذا هاي طبيعة تكامل ذهنية البشر. على ضوء ذلك إذن التواتر النظري بابه مفتوح. شنو واحد جديد ينزل؟ لا، فهم جديد ينزل، قدرة اكتشاف جديدة تنوجد. نعم، بعض الأمور ما لدى مثلها أذكرها. واحد من الأعلام اللي يبحثون في المعارف بشكل محرير ذكروا واقعا يعني ذو طول، نقل له مطلب أنكر أشد الإنكار، هو غريب عليه. بعد ذلك هو تصفح سنين دلائل المطلب، لا الآن عنده من البديهيات، كون فاطمة سلام الله عليها تأتي في الرتبة في الحجج بعد أن المؤمن أنكر وأشد الإنكار، وهو من الأعلام الحاملين لراية الولاية، وكذا متبحر أشد الإنكار. بعد فترة لما هو تصفح الدلائل، لا 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 أصلا تبدها ليل أمر، هو هكذا. يعني كثير من الأمور والأبحاث مو بالضرورة أنه تتجلى في الوهلة الأولى على منصة اللغو، طبعا لابد من دلائل، طبعا لابد من موازين، ليس الأمر عبثي، بس ليس الموازين كما يتصوره الأخباريون أو المحدثون في منصة اللغو أو منصة المدلول التصوري أو منصة المدلول الاستعمالي. لا، هذا الذي مر، مدرسة النص عند أهل البيت ليس معناها اللفظ فقط، ليس معناها اللفظ فحسب، منصة النص، مدرسة النص يعني كلها، مدرسة الوحي، الوحي اللفظ وحيون، المعنى الوضعي لوحيون، المعنى الاستعمالي وحيون، المعنى التفهيمي وحيون، كل هذا وحي، حبل ممدود، طرف منه وهو اللفظ عند الناس، وطرف منه وهو لا تناهي المعاني عند الله. هو عشان سيد الأنبياء لما قال مثل وصور الثقلين بأنه حبل ممدود، ممدود يعني امتداد ممتد، لا ينقطع، لا يتحدد، لا ينتهي. لماذا؟ عشان يقول طبقات المعاني لا تنتهي، وما يعلم تأويله معاني المعاني المطوية وراء بعضها البعض، بعضها البعض، تأويل خفي. هذا الدين في خفاء، مو كل طبقات جلاء وظهور، في طبقات خفاء، لكن لازم تمشون لها بسفينة الموازين. المهم الموازين، مو المهم انه خفي او جلي، هذه كارثة على الاجتهاد او الفقه او اي العلوم الدينية. نقول الا جلي، جلي صرنا مسلكنا مسلك الإخباريين، مسلك الحشوية، مسلك القشريين، مسلك السطحيين، مسلك المحدثين. طبعا أنعم وأكرم بالمحدثين، بس احنا ما يصير المحدث شيء والراوي حجية الراوي شيء، حجية الفقيه شيء آخر. الفقيه عنده قدرة على الوصول إلى الخفايا بخلاف الراوي. الراوي حبيس لأي شيء؟ للألفاظ، حامل للون ولم يعي ما يحمل، مع احترام لكل للراوي حيث هو راوي، قد راوي هو راوي وهو فقيه، هذا بحث آخر. هو الفقيه كما يقول سيد الأنبياء، قد يكون هو فقيه ولكنه ليس فقيه إلى نهاية المطاف، فقيه إلى وسط الطريق، وحامل لما وراء ذلك ولا يعي ما يحمل. المهم الموازين، مو تقول لي إذا ها من يصير خفاء، هاي تلاعب، هاي تأويل، هذا عرفان، هذا استحسان. بابا أنت شوف الموازين شنو هي، الدلائل ما هي. المهم هذا منهج التحقيق هكذا، وإلا 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 يصير اجتهادنا ظاهره اجتهاد واقعه تقليد وليس اجتهاد واقع، يعني هكذا. وصلى الله على محمد وعلى آله. اليوم كله منهج.